أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة ما إذا باع، إذا قصد بيع مال غيره فانكشف كونه ماله، وقد قصد بيع مال غيره لغيره فانكشف كونه مال نفسه. وقلنا أن المشهور هو الصحة، وإن احتمل العلامة رحمه الله تعالى والشهيد الأول البطلان، لأنه قصد نقل مال الأب مثلا وتبين كونه ماله، ولأنه إن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق في اللب، ولأنه كالعابث عند مباشرته للعقد. هذه الوجوه الثلاثة التي استند إليها في الحكم بالبطلان في هذه المسألة. وبعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من مناقشة وجوه البطلان وإثبات الصحة، انتقل إلى مسألة أخرى أو جهة أخرى في هذه المسألة، وهي مسألة حاجة هذا العقد إلى إجازة وعدم حاجة هذا العقد إلى إجازة. توضيح ذلك أنه بعد اندفاع وجوه البطلان، هل يحكم بلزوم العقد وأنه بمجرد ظهور كون العاقد هو المالك يحكم بنفوذه ولزومه، أو يحكم بأنه موقوف على إجازة جديدة من المالك بعد ظهور كونه مالكا؟ ربما يقال بأن مثل هذا العقد يحتاج إلى إجازة، وإلى ذلك مال بعض، وربما يقال بأن مثل هذا العقد لا يحتاج إلى إجازة ومال إلى ذلك أيضا آخرون، منهم الشيخ. إن الشيخ يقول بأنه يحتاج إلى إجازة، كما سيأتي توضيح كلامه قدس الله نفسه الزكية. استدل لعدم الحاجة إلى الإجازة بوجهين. الوجه الأول أن العقد الذي باشره العاقد عقده واقعان، والمال ماله واقعان، فيكون بيعه صحيحا صادرا من أهل العقد واقعا في محل العقد، المحل القابل، وحيث إن الفعل فعله، فلا معنى لإجازة فعل نفسه، حيث إن مفهوم الإجازة هو رضا المالك بفعل الغير المتعلق بماله، وهذا لا محل له فيما نحن فيه، إذ المفروض أن المال ماله والبيع بيعه، فلا حاجة مع ذلك إلى إجازة جديدة. فينبغي أن يحكم بمجرد صدور العقد بنفوذه ولزومه، هذا أولا. ثانيا، البائع العاقد قصد نقل هذا المال، فإن كان قصده نقل هذا المال موجبا لتعلق قصده بنقل مال نفسه واقعان لظهور كونه ماله واقعان، إن كان هناك تلازم بين القصد المتعلق بنقل هذا المال والقصد المتعلق بنقل ماله، إن كان هناك تلازم فلا حاجة إلى الإجازة، لأنه لما قصد نقل هذا المال حكمنا طبقا للملازمة بأن نقل ماله مقصود، والإجازة ليست إلا معبر عن هذا القصد، غاية ذلك أنها في ظرف لاحق من ناحية الزمان. هذا إن كان هناك تلازم، وإن لم يكن هناك تلازم بأن تصورنا أن هناك قصدا تعلق بنقل هذا المال لكن لم يتعلق بنقل ماله، ففي هذه الصورة ينبغي الحكم بالفساد، وذلك لأن المبادلة والمعاملة موقوفة من نقل هذا المال عن ملك صاحبه إلى ملك آخر في مقابل دخول مالين في ملك صاحب هذا المال، بمعنى أن المبادلة هي إخراج المثمن من كيس المالك وإدخال الثمن، فلا معنى لتعلق القصد بنقل هذا المال إلا مع قصد إخراجه من مال صاحبه الذي هو في الواقع هو. فإذا قصده نقل المال يلازم قصده نقل مال نفسه، فهناك تلازم. إن لم يكن هناك تلازم فلا بيع، وإذا لم يكن هناك بيع فلا حاجة إلى الإجازة. إذن انتفاء الحاجة إلى الإجازة إنما يتصور في صورة انتفاء مفهوم البيع. صدق مفهوم البيع يلازم ترتب الأثر فعلا. فالتفكيك بينهما بدعوى أن البيع موجود ولكنه موقوف على الإجازة حال لا مصداق لها فيما نحن فيه، لأن القصد يدور أمره بين هاتين الحالتين ولا ثالث لهاتين الحالتين. هذان الوجهان ذكرا لإثبات صحة العقد فعلا وعدم حاجته إلى الإجازة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى تبعا للمحقق والشهيد الثانيين يميل إلى القول بحاجة هذا العقد إلى الإجازة، ويناقش الوجه المذكور أو الوجهين المذكورين. لكن قد يستدل لإثبات حاجة هذا العقد إلى إجازتين بما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، وخلاصته أن الذي قصده البائع هو النقل مع الإجازة ولم يقصد النقل فعلا. وإلى هذا يرجع الإشكال المتقدم بأن هذا البيع وإن كان في الصورة منجز إلا أنه في الواقع معلق، وقد تقدم الجواب عن هذا بأن القصد إلى البيع في الصورة كاف في تحقق البيع، ولذلك هذا الجواب من المحقق الثاني مردود لا يمكن التعويل عليه فيما نحن فيه. وتوضيح اندفاع هذا الوجه الذي اعتمده المحقق الثاني وذكره المحقق الثاني أن نفوذ العقد وعدم نفوذه بمعنى ترتب الأثر عليه فعلا وتوقف ترتب الأثر على لحوق الإجازة من الأمور العارضة على العقد الطارئة عليه من الأحكام الشرعية المتعلقة به، وليس هذان الأمران من الأمور المأخوذة في مدلول الصيغة التي يتقوم بها العقد حتى يلزم قصد أحدهما أو يقدح قدح خلاف أحدهما. لا قصدهما لازم ولا قصد خلافهما ضار، لأن إيجاد العقد الذي هو البيع وقصد التزلزل على خلاف أصالة اللزوم في الباب البيع هذا لا يضر، وذلك لأن القصد الذي تعلق باللزوم أمر خارج عن طبيعة البيع، ومن الواضح أنه لا يلزم من ذلك قصد المتنافيين، إذ التنافي بين البيع المحكوم باللزوم والبيع المقصود، لا أن هناك تنافيا بين قصد اللزوم وقصد البيع، فلا يوجد هنا قصدان قصد للمتنافيين باعتبار أن اللزوم والجواز من الأمور الخارج عن ماهية البيع كما تقدم بيان ذلك في أول مباحث البيع في تعريف البيع، حيث قيل هناك بأن الجواز واللزوم في باب الهبة وباب البيع من الأحكام الطارئة على البيع لا أنها مأخوذة في قوام البيع. فإذا لم تكن مأخوذة في قوام البيع فلا يجب على المنشئ أن يقصد الجواز أو اللزوم أو يقدح قصد الجواز أو قصد اللزوم. وعليه نقول هنا أن الذي قصده البائع هنا هو النقل الفعلي، وأما ترتب هذا النقل فعلا وعدم ترتبه بحيث يكون موقوفا على الإجازة فهذا من قبل الشارع، ولا يجب على المنشئ القاصد أن يتعلق قصده بهذا المعنى. إذن هو قصد النقل والانتقال وهذا كاف في تحقق مفهوم البيع. مضافا إلى أن ما ذكره المحقق الكراكي رحمه الله تعالى ممنوع على مبنى الكشف، باعتبار أنه لو قصد الآن تعليق النقل على الإجازة فإذا حصلت الإجازة انكشف بالإجازة أن النقل قد تحقق من أول الأمر، والذي يكون موجبا لتحققه هو القصد المتعلق به. إذن الإجازة تكشف عن سابقية النقل وسابقية القصد. فقول صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه أن الذي قصده هذا المنشئ النقل المتأخر ويكون بالتالي قصده متأخر، هذا ليس بتام على مبنى الكشف، بل على مبنى النقل الانتقال يكون متأخر عن الإجازة. إذن هذا الوجه ليس بتام، بل مستند الشيخ للحكم بتوقف هذا العقد على الإجازة هو أن القصد الذي يتقوم به البيع لا يلازم تحقق الرضا وطيب النفس المنوط بهما جواز التصرف بالنسبة إلى الطرف الآخر، بمعنى أن أغلب الأدلة الجارية في عقد الفضول الحاكمة بعدم نفوذه ما لم يقترن بالبيع برضا المالك وما لم يتلحق به الإجازة الصادرة من المالك جارية في المقام، وهي عبارة عن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فشرطية الرضا الثابتة بدليلها في باب البيع الفضولي ثابتة هنا أيضا بنفس ذلك الدليل. والموجب للتوهم هو ظن أن قصده نقل المال كاف في تحقق الرضا منه بانتقال هذا المال ولو على تقدير كونه ماله، لكن لا ملازمة بين طيب نفسه بنقل مال غيره حسب اعتقاده وطيب نفسه بنقل هذا المال على تقدير كونه ماله، لا ملازمة بين هذين الأمرين. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمثلة التي ذكرناها بالأمس، وذكرنا بعضها ونأتي إليها إن شاء الله تعالى. إن قلت هذا الكلام لا بأس به، لكن ماذا نقول في الدليل الثاني الذي تقدم، وهو الملازمة بين تعلق القصد بنقل هذا المال وتعلق القصد بنقل ماله، باعتبار أن هذا المال متحد بكونه ماله، أي أن هدية هذا المال شخصية هذا المال متحدة بكون هذا المال ماله، فلا معنى لتعلق القصد بالنقل المتعلق بعين هذا المال إلا تعلق القصد بنقل هذا المال الذي يكون ماله، إذن يكون نقل ماله مقصودا ولو بالتبع. لو قصد الإنسان قتل القاتل وتوهم أن زيدا قاتل، هنا يقال بأن قصده لم يتعلق بقتل زيد لأنه قصد قتل القاتل لكن ظن زيدا قاتلا. أما لو تعلق قصده بقتل هذا ولا يعلم أنه زيد، خب يكون قتل زيد مقصودا بالتبع باعتبار أن هذا وزيد واحد، فتعلق القصد بعين هذا المال يعني تعلق القصد بنقل ماله لأن هذا ماله، فيكون هناك تلازم. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا المعنى، يقول نحن ندعي إمكان التفكيك بين اللزوم وبين تحقق مفهوم البيع، بمعنى أنكم قلتم أنه إذا كان القصد المتعلق بنقل هذا المال موجودا فهناك قصد لنقل ماله، نحن نسلم بهذه الملازمة، ولكن لا يترتب على هذه الملازمة أكثر من انعقاد مفهوم البيع، وأما ترتب أثره فهذا موقوف على تحقق الرضا منه، والرضا غير القصد. إذن نحن نسلم بالملازمة بين القصد المتعلق بعين هذا المال والقصد المتعلق بنقل ماله الذي يصح به مفهوم البيع، لكن القصد المتعلق بنقل ماله لا يلازم تحقق طيب النفس منه، كما أشرنا إلى ذلك في بحث المكره، حيث أن المكره قاصد للبيع لكن من دون طيب نفس. وأما قولكم أنه إذا لم يكن قاصدا لنقل ماله فلا بيع، نقول لا، نحن نلتزم بالشق الأول. لكن عرفت أن لازم الشق الأول ليس إلا انعقاد مفهوم البيع، صدق عنوان البيع. طيب صدق عنوان البيع لا يترتب عليه أثر من دون رضا وطيب نفس، فإذا نحن نحتاج إلى طيب النفس. طيب النفس يتحقق بمجرد القصد؟ لا ملازمة، بل الصحيح أن طيب النفس والرضا يتوقفان على علم القاصد بكون المال المقصود نقله ماله. إذا لم يعلم بأنه ماله فلا تطيب نفسه فعلا إلا بتجدد العلم. طيب طيب النفس شرط؟ لا إشكال في شرطيته اعتمادا على أدلة الشرطية، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والتوقيع المروي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وأمثال ذلك من قبل قاعدة السلطنة التي يبني عليها الفقهاء. فلا إشكال في أن نفوذ البيع مشروط بالرضا. الرضا يتحقق بدون علم؟ الشيخ يستظهر عرفا أن الرضا لا يتحقق بدون علم. ما لم يعلم القاصد بأن المنقول ماله فنفسه ليست بطيبة فعلا، ربما يكون طيب النفس بانتقال مال غيره، أما ماله فلا، وذلك استشهادا بموارد. يقول لو طلق الإنسان امرأة غيره، المرأة التي يعتقد بأنها زوجة غيره وكالة عن غيره، ثم بان أنها زوجته فلا يحكم بطلاقها منه. وكذلك لو غره الغاصب فجاء له بعبد وقال هذا عبدي أعتقه عنك فأعتقه، لا يحكم بترتب العتق. وهكذا ضربنا مثالا بمسألة من دعي إلى شاتين فأكل منها ثم تبين أنها شاته، قلنا أن الغرامة تترتب فعلا باعتبار صدق عنوان الإتلاف المنسوب إلى الداعي لجهل المدعو. وفي هذه الموارد العرف يحكم بأن طيب النفس غير موجود في المقام. فالحق أن تعلق القصد بنقل هذا المال لا يلازم تحقق طيب النفس من القاصد، والمدار في نفوذ العقد وترتب الأثر فعلا على تحقق البيع، على تحقق طيب النفس. نقرأ هذا المقدار، هناك طبعا مسألة التناقض نشير إليها عند التطبيق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكيف كان بعد أن انتهينا من الحكم بصحة البيع، فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن ظاهر المحكي من غير واحدين لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة، لأن المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه، ولأن قصده إلى نقل مال نفسه. إن حصل بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه، وإن لم يشعر به فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن الإجازة. يقول إن كان تعلق القصد بنقل هذا المال مستلزما لتعلق القصد بنقل ماله باعتبار الملازمة بين هذا، بين كون هذا هذا وبين كونه ماله، فيكون هذا القصد أولى من الإجازة والإذن في التأثير. لما؟ ليش يكون أولى؟ باعتبار المقارنة، بل باعتبار العينية، باعتبار أن المقارنة هنا مقارنة بالعقل، وإلا في الواقع لم يفعل الإنسان إلا لم يوجد إلا قصدا واحدا، وهو أولى من الإذن السابق على العقد فضلا عن الإجازة اللاحقة للعقد. هذا إن كانت هناك ملازمة بين تعلق القصد بهذا المال وتعلق القصد بنقل ماله هو. وإلا يعني لم يكن هناك ملازمة، بأن قلنا بأن تعلق القصد بنقل هذا المال لا يلازم تعلق القصد بنقل ماله، توجه عدم وقوع العقد له، يعني لا يقع العقد عن المالك الواقعي أصلا. لماذا؟ لأن المفروض أنه قصد نقل هذا المال، لم يقصد نقله من مالكه. إذ لو قصد نقله من مالكه للازم من ذلك أن يكون قد قصد نقل مال نفسه، وهذا هو الشق الأول الذي لا يرضى به الخاصم. إذن إما أن يكون هناك ملازمة بين القصدين فلا حاجة إلى إجازة، وإما أن لا يكون هناك ملازمة بين القصدين فلا بيع، لأنه لا معنى لتحقق البيع إلا نقل المال من ملك صاحبه. لا أصلا لا يصدق عليه عنوان البيع.
لا حتى لو أصلا لا تكون من مسار البيع الفضولي، يعني المسألة
هو ليس بيعا حتى يكون فضوليا. ليش ليس بيع؟ لا شوف شيخ سيدنا، هذا المال أنا قصدت نقله، فإما أن يكون معنى قصد النقل قصد نقله من ملك صاحبه وأنا لا أشعر أن صاحبه هو أنا، ففي هذه الصورة لا يتحقق مفهوم البيع، لأن البيع هو إخراج المال من ملك صاحبه إدخال مقابله في ملك الصاحب. فبدون قصد الإخراج من ملك المالك لا بيع. طيب إن قلت قصد نقل هذا المال يلازم قصد النقل من ملك المالك، أقول هذا يلازم وقوع البيع باعتبار أن المالك هو أنا والقاصد هو أنا والمالك هو أنا، إذن قصد القاصد صدر من المالك ولا يعتبر في البيع إلا صدور البيع من المالك عن قصدين. فإذن إما أن نقول بالملازمة بين قصد نقل هذا وقصد الإخراج من ملك المالك فينبغي الحكم بنفوذ البيع وعدم الحاجة إلى إجازة، وإما أن نقول بأن قصد نقل هذا لا يلازم قصد الإخراج من ملك المالك، نقول إذن على هذا لا يكون القصد قصد بيع، إذ البيع لا حقيقة له إلا إخراج الشيء من ملك صاحبه، وهذا معنى عدم وقوع العقد له. طبعا له تعود إلى البائع باعتبار أنه مالك، يعني لا يقع البيع للمالك. طيب إذا لم يقع البيع للمالك من يقع؟ لا يقع لأحد بعد خلاص. لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة، لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، بل مع إجازة المالك، أي قصد إلى الملك الناقل أي إلى النقل مع إجازة المالك. قال لاندفاعه بما ذكره هو بقوله إلا أن يقال إن قصده إلى أصل البيع كافٍ من دون تحديد زمان الانتقال، يكفي في تحقق عنوان البيع تعلق القصد بماهية البيع بغض النظر عن زمان الانتقال وأنه الآن أو بعد حين، لأن تحديد زمان الانتقال موقوف على حكم الشارع، يعني المدار على النقل الإنشائي مو على النقل الشرعي أو العرفي، فرق بين الأمرين. وتوضيحه أن انتقال المبيع شرعان بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه، وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمه. هذا أولا. إذن لا يجب قصد النقل الآن أو النقل بعد حين، مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف، يعني يقول بناء على الناقل يمكن أن يقال بأن البيع إن لم يقصد النقل الآن فلا يعتبر بيعا أو لا يصح حتى مع الإجازة اللاحقة باعتبار أن الإجازة ناقلة، وقصد النقل اللاحق المتأخر هذا تعليق باطل عند الفقهاء، أما بناء على الكشف هو قصد الآن النقل بعد حين، بحيث يكون زمان القصد هو الآن والنقل متأخر في الزمان. بناء على الكشف نقول مثل هذا لا يضر بصحة العقد، لأنه مع وقوع الإجازة ينكشف لنا حصول النقل الآن الزمان السابق، لأنها تكشف عن تقدم زمان الانتقال. هذا جواب ثاني، لكن الإنصاف أن هذا الجواب ليس بتام. لما؟ لأن الإجازة سواء كانت ناقلة أو كاشفة إنما تكون مؤثرة في العقد الجامع للشرائط، ومن شرائط العقد المعتبرة أن لا يكون هناك تعليق لا في الإيجاب ولا في القبول. فإذا قصد الموجب النقل فيما بعد عند قدوم الحاج، هذا العقد لا يقبل الإجازة، لا من جهة أن الإجازة ليست مؤثرة، بل من جهة أن هذا العقد فيه تعليق. فلا فرق بين النقل والكشف في مضرية التعليق. قال بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه باعتبار التعليق. يقول عدم القصد لا يقدح، بل قصد العدم الآن يقدح. يحتمل، طبعا ربما يحتمل قدحه. فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، يعني وعموم عدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراب. وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا. وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العقد، هذا معنى عدم وقوع العقد له. يعني إن كان قصد نقل هذا المال مصداقا لعنوان قصد نقل ماله، وكان حصول هذا القصد بهذا المقدار كافيا في الحكم بصحة العقد، فلا كلام، وإلا وجب الحكم بفساد العقد لا بتوقفه عن الإجازة. ففيه أنه ينبغي التفريق، يعني هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى النفوذ وترتب الأثر فعلا، بمعنى أنه إن كان هناك ملازمة بين قصد نقل هذا المال وطيب النفس حكمنا بالنفوذ، وإلا حكمنا بعدم النفوذ. هذا المعنى لا بأس به، مقبول. وأما ترديدكم فهو غير مقبول، لأننا نسلم بالشق الأول، نقول قصد نقل هذا المال يلازم قصد نقل ماله، نعم، لكن هل هذا القصد مصداق لطيب النفس حتى نحكم بترتب الأثر فعلا؟ هذا ممنوع. ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعين، أي أن قصد نقل المال المعين يكفي لتحقق مفهوم البيع، لأنه يلازم قصد إخراجه من ملك صاحبه. هذا المقدار معقول، لكنه لا يستوجب أكثر من تحقق عنوان البيع. وتحقق عنوان البيع شيء، وتحقق طيب النفس شيء آخر. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. يعني لا يعتبر التفاته إلى كونه ماله، يكفي تعلق قصده بماله فيما في تحقق عنوان البيع. ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مال غيره. ليش احنا قلنا ان عقد الفضولي ينعقد ويكون قابلا للإجازة ولو قصد البائع بيعه لنفسه مع انه لغيره؟ من هذا الباب، من جهة انه لا يعتبر في البيع إلا قصد إخراجه من ملك مالكه، سواء اعتقد أنه هو المالك عدوانا أو جهلا أو لم يعتقد أنه هو المالك. ليش؟ لأن عنوان البيع لا يعتبر فيه الالتفات إلى من هو المالك، يكفي قصد إخراجه من ملك المالك. لكن من الواضح أن طيب نفسه بخروج هذا المال من ملكه موقوف على علمه بأنه ماله، إذ لو لم يعلم لا يلزم من قصد إخراجه من ملك مالكه طيب نفسه بخروجه من ملكه، لا ملازمة، إذ يتحقق طيب النفس على تقدير كونه مال غيره ولا تطيب نفسه ببيعه. أنا طابت نفسي بنقل المال باعتقاد أنه مال أخي. قال طبعا هذا إلى هنا، هذا كله ناظر إلى الشق الأول وهو الملازمة بين قصد نقل المال المعين وقصد إخراجه من ملكه. طيب على هذا لماذا لا نحكم بنفوذ البيع وترتب الأثر فعلا؟ قال لاعتبار الرضا فلا بد من إثباته باعتبار قيام الدليل على شرطية الرضا وطيب النفس. تلك الأدلة لا يتحقق موضوعها بمجرد القصد. قال وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك. طيب المفهوم من الرضا عرفا شنو؟ كيف يتحقق الرضا عرفا؟ ما هو موضوع هذه الأدلة؟ قال أن موضوع هذه الأدلة عرفا هو رضاه بنقل ماله بعنوان أنه ماله، أي مع التفاته إلى أنه في مقام نقل ماله. ما لم يلتفت إلى أن هذا النقل تعلق بماله فلا يكون هذا في نظر العرف رضا محققا لنفوذ البيع وترتب أثره. لا بنقل مال معين يتفق كونه في الواقع ملكا له في الواقع، يعني لا يكفي أن يكون النقل في الواقع متعلقا بماله، لابد أن يكون النقل في صقع العلم متعلقا بماله. فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك. المقصود بحكم طيب النفس والرضا عرفا، يعني العرف لا يحكم بطيب النفس والرضا إلا في صورة الالتفات. فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره والمأذون يعلم أنه له، لم يجوز له التصرف بذلك الإذن، لم يجوز له التصرف بذلك الإذن. طبعا هل هناك سر؟ لعل السر هو أن الرضا من الصفات ذوات الإضافة ولا يكون له أثر إلا بلحاظ متعلقه، وباعتبار استناده في مقام الوجود النفسي على مبدأ وهو العلم، فإذا ما يكون مرضيا به هو ما علمه. فإذا أذنت لك في التصرف فيما أعتقد أنه مال أخي، هذا الرضا مبني على اعتقادي، إذا أنا أرضى بما أعتقد به، الذي أعتقد به أن هذا تصرف في مال أخي، هذا الذي رضيت به، هذا الذي رضيت به. فإذا تبين أنه مالي لم يجوز التصرف، لأن التصرف في مالي غير ما أذنت به، غير ما اعتقدته، فهناك فرق بينهما. طبعا هناك مورد يسمى موارد تخلف الداعي، كالإقدام على الزواج بهذه المرأة باعتقاد أنها منجبة ثم يتبين أنها ليست منجبة، هذا يقال داعي. الداعي ما هو الداعي؟ حتى لا يقال بأن هذا تخلف العنوان وتحقق الرضا، وهذا خلف ما فرضتموه من أن العنوان المعلوم هو متعلق الرضا. الفارق هو أن المعلوم هنا أخذ داعيا، الداعي هو ما يكون له جزئية السبب في تحقق الرضا، لكن يتعلق الرضا بعنوان آخر. مثلا أنا رغبت في الزواج بهذه المرأة، هذا هو متعلق الرضا، هذه المرأة. لكن ليش اخترت هذه المرأة؟ لكوني أمنجبة بحسب اعتقادي، اعتقادي سبب تعلق الرضا بهذه المرأة. طيب نحن قلنا أن الرضا يتبع العلم، أقول نعم يتبع العلم بهذه المرأة. فهناك فرق بين ما يكون داعيا وبين ما يكون قيدا. في ما نحن فيه العلم أخذ قيدا، أنا رضيت بالتصرف بمال أخي، يعني في الواقع نلاحظ متعلق الرضا ونقيده بالعلم دائما. يعني السر هو أن الرضا بالمعلوم، ليس الكلام فيما هو متعلق الرضا. لعل الرضا في هذه الموارد هو هذه المرأة، لعلها في الموارد الأخرى المرأة المنجبة، ذاك أمر آخر، ذاك نحتاج إلى تحديد المتعلق فيه إلى قرينة ودليل. كلامنا هو أن ما تعلق به الرضا أيا كان، ما هو ذات الشيء في الواقع أو ذات الشيء المعلومة، دائما ذات الشيء المعلومة. تعلق الرضا بهذه المرأة المعلومة، تعلق الرضا بنقل هذا المال المعلوم، وهكذا. قال ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته، خب تبطل الوكالة بلا إشكال، زين، لكن يقع الطلاق له؟ يقول لا يقع، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما فلا تنفع الإجازة. قال ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي أعتقه عنك فأعتقه عن نفسه فبان كونه له، فالأقوى عدم النفوذ. طيب عدم النفوذ لكن يقبل الإجازة؟ يقول لا، وفاقا للمحكي عن التحرير صح العلامة رحمه الله تعالى وحواشي الشهيد وجامع المقاصد، مع أن العلامة يحكم فيما نحن فيه بشنو؟ بالصحة وعدم الحاجة إلى إلى الإجازة. قال مع حكمه لكن يحتاج إلى إجازة، عفوا، مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة. إن قلت لماذا حكم هناك بأن العتق لا يقع أصلا ولو مع الإجازة، وهنا يحكم بأن البيع يقع موقوفا على الإجازة؟ يقول الفرق بينهما أن العتق من الأمور التي لا تقبل التعليق أصلا ولو من قبل الشارع، لأنه يدور أمره بين الوجود والعدم، هو من الإيقاعات، والإيقاع يدور أمر المنشأ بها بين الوجود والعدم لأنه إيجاد. وأما العقد فليس كذلك، العقود المركبة من إيجاب وقبول يمكن أن نتصور ثبوتها وتوقف تأثيرها على إجازة، لا بأس بذلك، فلا تناقض بين ما حكم به العلامة هنا وما يحكم به العلامة في باب العتق. قال لأن العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت الصيغة باطلة، بخلاف البيع فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم. نعم يكون التناقض واردا لو حكم في باب البيع بالنفوذ وفي باب العتق بالبطلان، نعم هذا لا معنى له، لأن الصيغة إن اعتبر في تحقق الرضا بها العلم فينبغي الحكم ببطلان البيع كالحكم ببطلان العتق، وإن لم يعتبر فيها العلم والالتفات فينبغي الحكم بصحة العتق كما يحكم بصحة البيع. قال نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ في باب العتق وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم، بحيث لا نعتبر التفات المنشئ وجب الحكم بصحة العتق. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم بكونه مالا له ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع وجب الحكم بعدم لزوم البيع. فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد بمعنى قابليته للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مال الله، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء. ثم إن كان ذلك الإنشاء، هنا طبعا يختلف البيع عن العتق، إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا وقع الإنشاء باطنا كما في الإيقاعات. ثم إنه ظهر يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.